بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما تعملون. في هذه الآية الكريمة يخاطب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وقد هنا للتحقيق، فقد نرى أي قد رأينا تقلب وجهك في السماء، ويلزم من تقلب الوجه تقلب البصر. ولهذا لم يقل قد نرى تقلب بصرك في السماء، وإنما قال تقلب وجهك في السماء، لأنه من لازم تقلب الوجه أن يتقلب البصر، وليس من لازم تقلب البصر أن يتقلب الوجه. فلنولينك أي لنجعلنك تولي وتقصد قبلة أي جهة ترضاها أي تحبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع أن يوجهه الله عز وجل إلى استقبال البيت الحرام، وذلك لأن الكعبة هي قبلة الأنبياء، واستقبال بيت المقدس من تحريف أهل الكتاب. فكان عليه الصلاة والسلام مستقبلا لبيت المقدس نحو 19 شهرا أو 16 شهرا على خلاف بين العلماء. ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان يتطلع أن يوجهه الله عز وجل إلى جهة الكعبة، فقال: فلنولينك قبلة ترضاها أي تحبها، فولي وجهك أي اجعل قصدك شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام. والمسجد الحرام أي ذو الحرمة والعظمة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم. الذين أوتوا الكتاب، أوتوا أي أعطوا، والكتاب المراد به الجنس، فيشمل التوراة والإنجيل. والمراد بقوله الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى، فاليهود أوتوا التوراة والنصارى أوتوا الإنجيل. واليهود سموا يهودا إما من الهود، وهو الرجوع إلى الله والإنابة إليه من عبادة العجل، كما قال الله عز وجل عنهم: إنا هدنا إليك. وإما نسبة إلى جدهم يهوذا ابن إسحاق بن يعقوب، ولكن مع كثرة الاستعمال حرف الاسم فقيل يهود. وأما النصارى فهم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، وسموا نصارا إما من قولهم لما قال عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. وإما نسبة إلى بلدة الناصرة، وهي قرية من قرى فلسطين، فنسبوا إليها. قال: وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعني أن استقبالك جهة الكعبة هو الحق، لأن القبلة هي قبلة الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، ولكن استقبال بيت المقدس كما تقدم من تحريف أهل الكتاب. وما الله بغافل أي بساه أو بمشغل عما يعملون وما يمكرون. فهذه الآية الكريمة دلت على مسائل، منها أولا تطلع وتشوق النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يوجهه الله عز وجل إلى استقبال البيت الحرام. ومن فوائدها أيضا جواز النظر إذا كان لحاجة، وأن الإنسان يجوز له أن ينظر وأن يتحرك إذا كان لحاجة. ولكن الالتفات في الصلاة نوعان: التفات بالقلب وهو أعظمها وأشدها، وهذا يكون بالهواجس والشواغل. والنوع الثاني من الالتفات التفات بالبدن، وهو على أقسام ثلاثة. الأول التفات بالبصر بأن يلتفت ببصره يمنة ويسرى، والثاني التفات بالرأس والرقبة، والثالث التفات بالبدن جملة. فأما الأول والثاني وهو الالتفات بالبصر أو بالرأس والرقبة فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس بذلك. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانوا قريبين من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته كانوا ينظرون إليه، وقالوا كنا نعرف قراءته باضطراب لحيته، فلولا أنهم ينظرون لما علموا أنه يقرأ وأن لحيته تضطرب. وأما الثالث وهو الالتفات بالبدن جملة فإن خرج عن جهة القبلة فإن الصلاة تبطل، فلو انحرف بأن جعل القبلة عن يساره أو عن يمينه فإن صلاته في هذه الحال تكون باطلة. فالالتفات إن كان بالبصر أو بالرأس فهو مكروه إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما الالتفات بالبدن فإن التفت ببدنه جملة بطلت صلاته، وإن كان الانحراف يسيرا لم تبطل صلاته. ولهذا قال ابن عبد القوي رحمه الله ويكره للمرء المصلي التفاته بلا حاجة والجسم إن دار تفسدي. يكره للمرء المصلي التفاته يعني في الصلاة بلا حاجة، والجسم يعني البدن إن دار بحيث انحرف عن جهة القبلة تفسدي يعني فسدت الصلاة. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على مشروعية استقبال القبلة، واستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة لقوله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، فأمره أن يستقبل القبلة. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة وكبر في نواحيها وخرج قال هذه القبلة يعني فاستقبلوها. فاستقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. والقبلة سميت قبلة لأنها تكون قبالة المصلي حال صلاته، ولأنه يستقبلها في حال صلاته. واستقبال القبلة كما تقدم شرط من شروط الصلاة، ولا يسقط إلا في ثلاث حالات. الحال الأولى في حال العجز، فإذا عجز الإنسان عن استقبال القبلة كمريض لا يتمكن من التوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة في هذه الحال يسقط، لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الثانية مما يسقط فيه استقبال القبلة المتنفل السائر في السفر، فإذا كان الإنسان يتنفل على راحلته في السفر فإن استقبال القبلة يسقط في حقه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل على راحلته في السفر أينما توجهت به غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فيجوز للإنسان إذا كان مسافرا سائرا أن يستقبل أن يصلي النافلة وأن لا يستقبل القبلة، وإنما تكون قبلته جهة سيره. فهنا قبلتان، قبلة أصلية وهي استقبال الكعبة، وقبلة فرعية بدلية وهي استقبال جهة سيره. فإذا لم يستقبل لا القبلة الأصلية وهي الكعبة ولا القبلة الفرعية البدلية وهي جهة سيره فإن صلاته تبطل. فمثلا لو كان يسير إلى جهة الشمال والكعبة عن يساره ولكنه صلى وجعل الكعبة خلف ظهره وجهة سيره عن يساره فصلاته لا تصح في هذه الحال، لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا بدلية. والمراد بذلك التنفل. وأما صلاة الفريضة على الراحلة فإنه لا يجوز إلا عند الضرورة، بحيث لا يتمكن من النزول إما لخوف أو مطر أو ما أشبه ذلك. المسألة الثالثة من المسائل التي يسقط فيها استقبال القبلة عند الاشتباه، فلو اشتبهت القبلة على إنسان في بر أو في مكان لا يتمكن فيه من معرفة القبلة فإنه يستقبل الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة، لأن الله ولهذا قال الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه هي المسائل التي يسقط فيها استقبال القبلة. والواجب على الإنسان إذا حضرت الصلاة وأراد أن يصلي ولا يعرف جهة القبلة أن يجتهد في معرفة جهتها، إما بالنظر في الشمس، في جهة الشمس والقمر، أو في النجوم، أو في الرياح، أو بغير ذلك، أو يستدل على جهة القبلة بالأجهزة الحديثة المتوفرة بين أيدي الناس. لكن لو فرض أنه اجتهد إلى جهة القبلة ثم صلى إلى جهة وتبين له في أثناء صلاته أن القبلة عن يمينه أو عن شماله، فإنه ينحرف جهة القبلة ويبني على ما مضى في صلاته ولا يلزمه الاستئناف. وليعلم أيضا أن الإنسان إذا كان في الحضر فإنه لا يسوغ له الاجتهاد، وذلك لأن الاجتهاد في الغالب يكون ظنا، والسؤال ومعرفة القبلة بسؤال أهل المكان ونحوه يقين، وإذا تعارض اليقين والظن فإن اليقين هو المقدم. أما كيفية استقبال القبلة فإن كان الإنسان معاينا للكعبة بحيث يرى الكعبة وجب عليه أن يستقبل عينها، ولا يجوز أن ينحرف عن الكعبة لا يمنة ولا يسرة. وفي حكم المعاين من يصلي في المسجد الحرام حتى لو لم يرى الكعبة، فكل من يصلي في المسجد الحرام يجب عليه أن يصيب عين الكعبة يقينا، وإصابة عينها يقينا أمر متيسر، إما بمشاهدتها وإما بأن يتجه إلى الجهة التي يصيب عين الكعبة. والحكومة وفقها الله قد وضعت خطوطا، من صلى على هذه الخطوط أصاب عين الكعبة، بل جميع البلاط والرخام الذي في المسجد الحرام وفي ساحاته كله موجه إلى جهة عين الكعبة، فلا عذر لأحد في أن يستقبل الجهة، بل يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة. وأما من كان بعيدا عن المسجد الحرام وخارج المسجد الحرام فإنه يستقبل جهة الكعبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، فلا يضر الانحراف اليسير إذا كان في الجهة. فلو فرض أن القبلة في جهة الشمال وانحرف الإنسان جهة الشمال الشرقي قليلا أو جهة الشمال الغربي قليلا فإن هذا لا يضر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. وفي هذه الآية الكريمة دليل على إثبات علو الله عز وجل لقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء، والمراد بالسماء العلو. والعلو ثابت لله تعالى بأنواعه الثلاثة: علو القدر وعلو الذات وعلو الصفة. فعلو القدر أنه ذو قدر عالي سبحانه وتعالى، وعلو الذات أنه فوق كل شيء فلا شيء فوقه، وعلو الصفة أن صفاته سبحانه وتعالى عالية، وكذلك أسماؤه. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. فيجب أن نثبت العلو بأنواعه الثلاثة، فله العلو سبحانه وتعالى من الوجوه جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان، كما قال ابن القيم رحمه الله: وله العلو من الجميع، وله العلو من الصفات جميعها ذاتا وقدرا مع علو الشان. وفي هذه الآية الكريمة أيضا دليل على أن أهل الكتاب يعلمون الحق ولكنهم خالفوه، فهم يعلمون أن الحق فيما يتعلق بالآية الكريمة في استقبال الكعبة المشرفة المعظمة، ولكنهم خالفوا ذلك حمية ولهوى في أنفسهم. وفيه أيضا دليل على إثبات علم الله سبحانه وتعالى، وعلمه سبحانه وتعالى يتعلق بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، فما من شيء كان أو يكون فإنه سبحانه وتعالى عليم به، والله بكل شيء عليم. وعلمه يتعلق بالواجب وبالمستحيل، فكل شيء فإن الله تعالى يعلمه، ما كان في الزمن السابق وما يكون في الزمن اللاحق، فهو جل وعلا الذي قدر الأمور بحكمته وبعلمه. ولهذا قال: وما الله بغافل عما تعملون. هذا ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، وفيها دليل كما تقدم، أو الشاهد منها مشروعية استقبال القبلة، وهو شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به. فنسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح،